أحييكم في لقاء جديد ومع الدرس الرابع من دروس العقائد والملل والنحل. وكما تعلمون فهذا الدرس مخصص مع الدرس الذي يليه لموضوع هام جدا هو موضوع الهندوسية، تلكم الديانة التي تشغل حيزا كبيرا جدا من الكرة الأرضية، تلكم الديانة التي لها جهود ليست باليسيرة في سبيل الدعوة إلى مناهجها، تلكم الديانة التي لها جهود ليست باليسيرة كذلك في سبيل حرب الإسلام والمسلمين، تلكم الديانة التي لها الأثر القوي في بروز كثير من الفرق والمذاهب التي تتسمى باسم الإسلام أو تندرج تحت مسمى الإسلام. هذه الديانة طبعا إذا أردنا أن نتحدث عنها فطبعا خصصت هذا الدرس للمبادئ الأولى لهذه الديانة أو للدراسات الأولية أو إن صح التعبير لبدايات ظهور هذه الديانة الهندوسية. ثم في الدرس القادم بمشيئة الله سوف ندرس عقائد هذه الديانة مع الرد طبعا والنقد لهذه الديانة. طبعا نحن لا ندرس شيء، ندرس شيئا ونتركه هملا، بل لا بد من دراسته ورده ونقضه. فسندرس عقائد هذه الفرقة أو هذه الديانة بشكل موسع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان تأثرها وتأثيرها في الفرق والطوائف الإسلامية. أول قضية أو أول نقطة تجاه هذه المسألة كسبا للوقت هي نشأة الهندوسية. طبعا الكتاب الذين كتبوا حول هذه الفرقة يكادون يعدون بالأصابع، أي أنهم قلة قليلة، ليس هناك كتابات مميزة عن هذه الديانة، بل وحتى نفس الهندوس لم يكتبوا عنها من الناحية التاريخية باعتبار أن أوائلهم لم يكونوا يهتموا بالجوانب التاريخية، فلا يعرف لنشأة الهندوسية تاريخ محدد أو زمن معين، إنما القضية مجرد معرفة يعني كلية، وليس هناك معرفة جزئية بمعنى أنها نشأت قريبا من القرن الفلاني أو حول القرن الفلاني أو قبل كذا أو بعد كذا، إنما ليس ذلك تاريخا سليما صحيحا كالتواريخ التي تنسب إلى الديانات الأخرى. فالبوذية مثلا نستطيع أن نقول أنها نشأت في القرن الفلاني بل وفي السنة الفلانية. الإسلام كذلك نستطيع أن نقول عنه أنه نشأ في الساعة الفلانية وفي الدقيقة الفلانية، كذلك نقول في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية بدأ الإسلام. النصرانية ربما نقترب من هذا التاريخ قليلا وهكذا. أما الهندوسية فالتعامل معها بمئات السنين، ولذلك بعضهم يقول إنها نشأت في عام 1500 قبل الميلاد، والبعض يقول في عام 2000 قبل الميلاد، والبعض يقول في عام 1000 قبل الميلاد. إذن لدينا 1000 سنة، وهو رقم ليس باليسير، رقم كبير جدا 1000 سنة في عمر الإنسان أو من ناحية عمر الإنسان، ومع ذلك لا يعرف أي وقت نشأت فيه هذه الديانة، إنما نأخذ الوقت الوسط أو التاريخ المتوسط وهو 1500 سنة قبل الميلاد. تكون هذه الديانة إذن قد نشأت جمعا بين هذين الرأيين أو هذه الآراء الثلاثة في سنة 1500 قبل الميلاد. كيف نشأت هذه الديانة؟ كانت منطقة الهند، منطقة الهند عبارة عن منطقة زراعية ومنطقة خصبة، إلا أن الذين يعيشون فيها كانوا بدائيين وكانت قبائل بدائية، وكان يغلب عليهم طابع العبادة الطوطمية، أي عبادة القوة، عبادة القوة وتمثيل هذه القوة بطوطم يمثلها، فيعجبون بالأسد يعبدون صورة الأسد، يعجبون بالفيل يعبدون صورة الفيل، يعجبون بالشمس يعبدون صورة الشمس، يعجبون بالقمر بالسماء بالكواكب بفلان من الناس ببطل معين بشيء معين، بل بأكلات معينة، يعني تعجبهم الأكلة الفلانية يعبدون يعبدون هذه الأكلة عن طريق تمثيل صنم يمثلها، حتى أنهم وصل الأمر بهم إلى أن يعبدوا أجزاء من جسد الإنسان، يعجبون بكذا من جسد الإنسان أو جسد المرأة يصورونه ويعبدونه، يعجبون بشيء من الرجل معروف يعبدونه ويصورونه في معابدهم على أنه إله. إذن هذه كانت الديانة الموجودة قبل 1500 سنة من الميلاد، يعني قبل قريبا من 3400 سنة من الآن أو 3500 سنة من الآن كانت هذه هي العبادة. وكانت هذه القبائل عبارة عن قبائل صغيرة تعيش متوحدة، كل قبيلة لوحدها، وكان التناحر والتقاتل بينهم وارد بالنسبة لهؤلاء على نمط الغزو القبلي المعروف. في هذا الوقت كان هناك مجموعة أو مجموعة من القبائل أرادت أن تبحث عن منطقة خصبة جميلة مريحة لها، فأرسلت مجموعة من الأشخاص الذين يكتشفون المناطق ويستكشفونها لهم، وكانت هذه القبائل تسمى القبائل الآرية، القبائل الآرية، وهي طبعا من باب يعني نافذة القول، وهي التي ينتسب لها أو يدعي الانتساب لها هتلر، هتلر الزعيم النازي المعروف، يقول أن أفضل طبعا الشعوب هو الشعب الآري الذي ينتسب له، ثم يقسم بقية الشعوب إلى درجات إلى أن يصل إلى العرب آخر درجة أو قبل الأخير، ثم اليهود، فاليهود هم في ذيل القائمة وقبلهم العرب، ثم بعد ذلك مجموعة كبيرة من الشعوب في حدود 14 شعب، ثم اللي على القمة هم الشعب الآري الذي ينتسب له. هذه الشعوب الآرية قيل أنها تعيش في أواسط آسيا، أو بمعنى أخص في مناطق الجنوبية من الاتحاد السوفيتي الآن، وقيل أنها كانت تعيش في النمسا والمجر وبلغاريا وغيرها، كانت تعيش في تلك المناطق، وقيل أنها كانت تعيش في إيران والعراق. هذه القبائل هاجرت من مناطقها بحثا عن النعيم وبحثا عن الدفء وبحثا عن المياه الدافئة، فأرسلت استكشافات ووصلت هذه الاستكشافات إلى الهند، ورجعت إلى قبائلها وقالت إن هناك مناطق جميلة وخصبة وليس فيها إلا عدد بسيط من القبائل السود، يغلب كان اللون الأسود يغلب على تلك الشعوب. فاتجهت هذه القبائل في رحلة طويلة استمرت مرت 300 سنة، يعني كانت تصل على دفعات، تصل على دفعات، إنما كانوا يتسامعون بالأخبار، فعندما وصلت الدفعة الأولى كانوا يتراسلون بطريقة أو بأخرى أننا وجدنا ووجدنا، فتعالوا إلينا، فتأتي قبيلة أو فرع من قبيلة، وهكذا شيئا فشيئا كانوا يأتون إلى الهند ومعهم ثقافاتهم ومعهم دياناتهم ومعهم قوتهم ومعهم الحضارة التي لم تكن موجودة قبل ذلك في الهند. ثم بعد أن وصلوا إلى الهند قوبلوا بقوة من قبل هذه القبائل، لكنها قبائل بدائية، القتال عندها بدائي والحرب بدائية والاتجاه التنظيمي في الحرب بدائي، أما هذه فهي منظمة ومرتبة، فاستطاعت أن تستأصل هذه القبائل بأسرع وقت ثم تسيطر عليها، لكنها وجدت أن هذه القبائل من الكثرة بحيث يستعصي على الإنسان أن يقضي عليها، خاصة أن هذه القبائل عندما رأت الانهزام المتتالي بالنسبة لجيوشها أو لتجمعاتها بدأت تستخدم حرب العصابات، وبدأت تستخدم الانضواء في الجبال والاختفاء في الغابات، فخشي هؤلاء الآريون من هذه القبائل فأرادوا أن يندمجوا معها بطريقة معينة وتكون تسير الحياة بعد ذلك السير الذي يريدون. كانت القبائل الآرية التي قدمت طبعا بعد أن قدمت من ويعني أرجح الأقوال على أن هذه القبائل فعلا هي قبائل كانت تعيش في أواسط أوروبا الشرقية، أي في النمسا والمجر وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وغيرها، هذا أرجح قول. وطبعا يقولون أن السبب في هجرتهم أن مناطقهم أصيبت بجفاف وهاجروا إلى الشرق وإلى الغرب، فالذين هاجروا إلى الشرق استوطنوا جزءا من إيران والعراق والهند، والذين هاجروا إلى الغرب استوطنوا جزءا من مناطق أوروبا وخاصة ألمانيا والمناطق التي في شمال ألمانيا من أمثال هولندا وبلجيكا وغيرها. هذه القبائل عندما هاجرت كانت تمر على قبائل ذات ديانات معينة فتأخذ وتستفيد منها وتفيد كذلك الآخرين بدياناتها. وعندما وصلت إلى الهند وسيطرت عليها كان مجال هذه القبائل فيما يرتبط بالعبادات منصبا على تقديس القضايا الكلية فيما يرتبط بالطبيعة. فما كانوا يقدسون إلا المسائل الكبرى، فكانوا يقدسون الشمس والقمر والسماء والكواكب والسحاب والبرق والرعد والمطر، لكن ما يقدسون الأسد والفيل والأكلة الفلانية والجهاز التناسلي الفلاني أو غير ذلك، لا، كانوا يقدسون هذه القضايا. فوجدوا أن الشعوب الهندية لم ترضخ لدياناتهم، فاتفقوا بما أنها ديانات وضعية على أن يدمجوا هاتين الديانتين مع بعضهم البعض، فصار هناك اندماج في الديانات، الديانة الهندية القديمة والديانة الآرية، فخرج لنا ما يسمى بالديانة الهندوسية. الديانة الهندوسية، إذن الديانة الهندوسية عبارة عن خليط بين ديانات الآريين التي تنصب على تقديس القوى الطبيعية وبين ديانات الهنود القدماء التي تركز على في الغالب الأشياء التي يعجب أو يحبها هؤلاء، التي يحبها أهل الهند القدماء. فاندمجت هاتين أو هاتان ديانتان وأخرج لنا ما يسمى بالديانة الهندوسية. بعد طبعا فترة من الزمن على هذا الوضع أو تطور الوضع وصار في نوع من الاندماج، وجد أصحاب الديانة الآرية أو الآريين أن هؤلاء الناس اللي هم الهنود السود أو السمر وجدوا أنهم بدأوا يعني يسيطرون على جزء من إمكانات البلد بحكم الخبرة وبحكم المعرفة، فخشي هؤلاء القلة القليلة من الآريين لأنهم عدد قليل بالنسبة لعموم القبائل أن يسيطر هؤلاء عليهم فيذوب هؤلاء أو هذا الشعب الآري في الشعب الهندي، بمعنى أن الكثرة تغلب الشجاعة مع الوقت، فأرادوا أن يجعلوا هناك نظاما دقيقا يجعل لكل جانب مهام معينة في العمل ومهام معينة في العبادات ومهام معينة في الارتباط بالآلهة وآلهة معينة وإلى آخر ذلك. فبدأوا في كتابة بعض الأفكار حول هذه المسائل وسميت هذه الأفكار فيما بعد بالويدا أو الفيدا. الفيدا هذا هو كما سنعرف بعد قليل هو أعظم الكتب المقدسة عند هؤلاء، أعظم كتاب مقدس عند الهندوس هو الفيدا. إذن الويدا هذا أو الفيدا ينطق باللغتين، والويدا طبعا كلمة ويد كلمة سنسكريتية، طبعا اللغة السنسكريتية هي اللغة الهندية القديمة ومعناها القانون أو الحكمة، معناها القانون أو الحكمة. فبدأوا يسطرون هذه القوانين أو الحكم التي المراد منها فصل أو إعطاء الطبقة الآرية أو الجنس الأبيض يعني ميزة تخالف ما لدى الطبقة السوداء. ولذلك يعني ربما تلاحظون أحيانا أن هناك بعض الهنود لونهم أبيض، لونهم أبيض، وبعض الهنود لونهم أسود، يعني وهناك تفاوت، يعني وهناك طبقات بين هذا اللون وهذا اللون. طبعا هؤلاء لو دققت فيهم وسألتهم ربما تجد أن اللون الأبيض ينتسب إلى الآريين في الأصل، طبعا هو لا يعرف أنه ينتسب إلى الآريين أو لا يقول ذلك، لكن ينتسب إلى فرقة أخرى سنذكرها تنتسب إلى الآريين، أما الأسود فينتسب إلى الهنود القدماء. طبعا بدأت الكتابات هذه كتابات هذه القوانين التي تعطي الأقلية الامتيازات المتتابعة، امتياز وراء امتياز امتياز وراء امتياز، إلى أن تضخمت وكبرت حتى وصلت إلى درجة أن حفظ هذه القوانين في العقل بالقلب صعب، فقالوا لا بد من تدوينها ولا بد من كتابتها. فبدأ تدوين ما يسمى بكتاب الويدا، وبعد أن دون واستقل وقيل أن التدوين استمر 10 قرون، يعني ألف سنة وتدوين هذا الكتاب المقدس عند الهنود متواصل، يعني تدوين وإضافة تدوين وإضافة إلى أن ختم بقرار من مجلس الأعلى للكهنة الهندوس على أنه لا يمكن إضافة شيء على هذا الكتاب، يعني وإلا لو لم يختم بهذا القرار لا استمرت الإضافات، استمرت الإضافات على هذا الكتاب، وهو كتاب ضخم، كتاب ضخم جدا يشكل عدد كبير من المجلدات. طبعا ولم يترجم إلى اللغة العربية، وهو موجود طبعا في كثير من المكتبات الجامعية باللغة الهندية القديمة أو اللغة السنسكريتية. طبعا لو قارنا الآن بين ديانة الهنود الموجودة حاليا مع ما كتب في الويدا مسبقا لوجدنا كثير من الاختلاف وكثير من التغير والتعديل. لما؟ السبب في ذلك أنها ديانة بشرية، والديانة البشرية خاضعة لإرادات البشر ولآرائهم وأهدافهم، فكل فرقة أو كل تجمع أو كل عصر يضيف ويعدل ما يشاء حسب أهواء هذا العصر واتجاهات هذا العصر. ولذلك تجد أن هناك آلهة كانت تعبد قبل 3000 سنة ما ليست لها وجود الآن، وتجد أن هناك أصنام تعبد الآن عند هؤلاء ليست موجودة في الكتب القديمة، وهذا يبين يعني تهافت، هذا بحد ذاته يبين تهافت هذه الديانة طبعا مع الأمور الأخرى التي سندرسها. من هذا الكلام بأجمعه يتضح لنا أن الهندوسية ليس لها مؤسس معروف، بمعنى لا تنسب إلى مؤسس، لا تنسب إلى مبتدئ لها. يعني الإسلام نقول الذي بدأه المصطفى عليه السلام، المسيحية عيسى، اليهودية موسى، الحنيفية إبراهيم وهكذا. أما الهندية فليس لها مؤسس، البوذية كذلك لها رجل هو بوذا، والجينية لها رجل، وكل هذه لها رجال أسسوها. أما الهندية أو الهندوسية فليس لها رجل معين هو الذي ممكن أن نقول له الدور القوي في بروزها وظهورها، لكن هناك رجال اشتهروا ب يعني تجديدها أو إعطائها روح الحيوية بعد أن كادت أن تموت ممكن، أما أن هناك مؤسس لها فليس هناك مؤسس. كما أن نفس الكتاب الذي هو أعظم كتب الهندوس الذي هو الويدا ليس له كاتب أو لا ينسب إلى شخص معين، بل كل هذه الكتابات كانت قد يعني كتبت على مر القرون المتتابعة ومتواصلة، وهذه الكتابات فيها تناقضات ليست باليسيرة، لأن ما كتب الآن مثلا أحيانا يخالفه ما كتب بعد 500 سنة أو 1000 سنة، ومع ذلك أبقي ولم يعدل، ولذلك هناك تناقضات صريحة داخل هذا الأمر أو داخل هذا الكتاب. هذه تقريبا النقطة الأولى. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية، أطوار الديانة الهندية. طبعا نحن عندما ندرس المقدمات لنعطي الأخ الكريم يعني نبذة عن يعني مناهجها العقائدية، فلا تستطيع أن تستوعب المنهج العقائدي إلا بعد أن تربطه بماضي هذه الديانة وأساسها وأساس نشأتها. أنت تعرف عن الإسلام كيف نشأ وكيف بدأت الدعوة الإسلامية وما هي جهود الرسول عليه السلام في ذلك وجهود الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كل هذا معروف بالنسبة لك. ثم تعرف كذلك التشريعات والعقائد. سنسير على نفس المنهج بالنسبة لهذا الأمر فيما يرتبط بالهندوسي. أول طور من أطوار الديانة الهندية، طبعا الأطوار تنقسم إلى خمسة أطوار، إلى أطوار الخمسة كما تلاحظون. وهذه ماذا الدكتورة؟ نعم يبدو رقم ثلاثة هو موجود. لا موجود، لا رقم ثلاثة مكتوب الأحمر. طيب أطوار الديانة الهندية عندنا العصر الويدي الأول، العصر الويدي الأول، ويعني نسب أو سمي بالعصر الويدي الأول نسبة إلى كتاب الويدا، نسبة إلى كتاب الويدا الذي هو الكتاب المقدس الأول عند هؤلاء. ويبدأ هذا العصر من سنة 1500 قبل الميلاد، 1500 قبل الميلاد بدأ هذا العصر، وهذه البداية بدأت أولا عند دخول الآريين إلى الهند، ثم الاندماج الآري الهندي، ثم بعد ذلك بدء كتابة القواعد والقوانين العقائدية التي كان الهدف الظاهر منها وقتها هو تأصيل الديانة وكتابتها، هذا الهدف الظاهر. أما الكتابة، أما الهدف الباطن منها فهو إضفاء الحقوق وحفظها للآريين حتى لا طبعا تختلط مع حقوق العبيد أو حقوق الهنود السمر الذين هم الهنود الأصليين. فكانت طبعا هذه البداية بهذه الصورة. ثم بعد ذلك يعني من ضمن في هذا العصر، داخل هذا العصر، اختراع مسميات جديدة أو آلهة جديدة غير الآلهة الموجودة عند الهنود والموجودة عند الآريين. فجاؤنا بأسماء آلهة، الإله أغنى والإله أندرو والإله سوما والإله رودرا والإله، آلهة كثيرة جدا يعني بالعشرات، وكل إله يمثل منهج. ولذلك وجد الهنود في آخر أمرهم أن لكل حركة أو سكنة تعمل مهما قلت إله، مهما قلت. ولذلك وصل عدد الآلهة إلى أكثر من 400 مليون إله، كل إله يختلف عن إله الثاني في الهند. تخيل 400 مليون إله. ما معنى يعني هذا إله النار، هذا إله الحب، هذا إله العداوة، هذا إله الحكمة، هذا إله الصبر، هذا إله الكتابة، هذا إله القراءة، هذا إله كذا. أي حركة أو سكنة في هذا الوجود يجعلون لها إله. ففي المرحلة أو في العصر الويدي الأول بدأت هذه الفكرة، ولم تنتهي إلا في آخر عصر قبل عصر دخول الإسلام. فبدأ هؤلاء الهنود يضيفون لكل حركة من حركاتهم إلها يمثل هذه الحركة. حتى الحركات البسيطة التافهة تجد أن لها كذلك، مثلا إله الأكل، إله الشرب، إله النكاح، إله الغسل، إله تقليم الأظافر، إله حتى في أشياء يقولون تافهة جدا بل ولا تنطق سميت لها آلهة، سميت لها آلهة. مثلا إله يقولون من ضمن الطرائف إله القيء، وأنتم كرامة قيء. فمثلا إنسان أصيب بداء القيء، في قيء الآن يسوي؟ ما يروح لإله الحكمة ولا إله النار، لا، يروح لإله القي ويطلب من إله القي أن يشفيه من هذا القي الذي أصابه. فلذلك يعني جعلوا لكل حركة إلها وجعلوا لها أسماء. ولذلك يقولون أنه لا يوجد إمكانية الآن لحصر هذه الأسماء، لا يوجد إمكانية. طبعا الآلهة كانت تنشأ أول الأمر بشكل كبير، يعني الصنم يكون بشكل ضخم جدا وله معبد. لكن وجد الناس أنه من الصعوبة إذا أصيب الإنسان بمثلا قيء معين، قيء فرضا، أن يذهب إلى القرية الفلانية لزيارة هذا الصنم وطلب مثلا الشفاء من هذا المرض، صعب. فماذا فعلوا؟ قالوا ممكن أو يمكن للأسرة أن تعمل صنما بدائيا صغيرا يمثل هذا الإله. فصارت كل أسرة حسب حاجاتها هي تجعل هناك أصنام. ولذلك تجد عند الهندوس أحيانا دالوب، دالوب كامل كبير جدا فيه مثلا 20-30-40 إله مثلا، وكل واحد مخصص لعملية معينة. افترض أن الرجل أصيب بأمر معين لم يوجد له إله في هذا الدالوب، الأمر سهل سهل ما يحتاج شيء، على طول مباشرة إن كان غنيا أو عنده قليلا من المال ذهب إلى السوق واشترى إله صنم، إما من الخشب وإما من البلاستيك وإما من الخرق أو غير ذلك، إنما على شكل. وهذا الصنم مباشرة يكتب عليه كتابة أنه إله الشيء الفلاني، وضعه في الدالوب خلاص. الآن حدد إلهه فطلب منه أن يشفيه من هذا المرض. إذا اشتراه ثم سماه، لأنه كان مجهول أولا، لأن كلها تجد مصنع واحد بلاستيك مثلا يصنع عشرات الآلاف من هذه الآلة، فأخذ الإله ثم جعل له اسما خلاص إله كذا وكذا، ثم وضعه في الدالوب. احتاج إليه توجه له بطاعة أو بفروض أو بغير ذلك. هذا هو عصر العصر الويدي الأول. أما العصر الثاني فهو مرحلة التدوين لهذا الكتاب أو للكتاب المقدس الذي هو الويدا. ومرحلة التدوين هذه طبعا تمت على أيدي مجموعة من الآريين الذين اجتمعوا في اجتماع قوي وكبير جدا، فبدأوا يناقشون وضعهم وأنهم أقلية وأنه من الممكن أن يندمجوا داخل هذا المجتمع فيضمحلوا فيزولوا. فاقترحوا أن تكتب الأفكار التي بدأت تنشر بين الناس في كتاب، ثم يعطى هذا الكتاب هالة من القدسية العجيبة، بحيث أن كل من سمعه أو قرأه أطاعه طاعة عقائدية. فاتفقوا في هذا الكتاب على كتابة هذا النظام. اللي هو نظام الويدة أو آراء أو اقتراء الويدة. طبعا هم لا يستطيعون أن يضيفوا في الويدة فقط مجرد إبراز تقديرهم واحترامهم، لا، أضافوا فيها قضايا الآلهة والعبودية والقرابين وعبادة النار والتناسخ والحلول ووحدة الوجود كما سنعرف، وأضافوا فيه حقوق كل طبقة من الطبقات، ثم طبعا أخرجوه للناس على دفعات شوي شوي، ثم اندثرت هذه الفئة فجاءت فئة أخرى بعدها فأضافوا عليه، وهكذا إلى أن يعني تدون واكتمل هذا الكتاب. وهذه المرحلة استمرت طويلا، يقول استمرت أكثر من 6 إلى 7 إلى 8 قرون، هذه المرحلة، وتعد من أطول أو من المراحل الطويلة بالأحرى من هذه الديانة. ثم جاءت المرحلة التي تليها، مرحلة تلخيص الويدة. طبعا بعد أن يعني انتهى الويدة يعني واكتملت الكتابة وتحدث الطبقات كما سنعرف الطبقات عند الهنود، سأعرضها بعد قليل بالتفصيل وأقرأ نصوص من بعض الكتب التي كتابة من كتبهم. هذه الطبقات، طبقة البراهمة وطبقة الجند المحاربين وطبقة الزراع والتجار وطبقة المنبوذين. طبعا المنبوذين هم أهل الهند القدماء، هذا كلهم أدخلوا تحت طبقة المنبوذين، وأعطي لكل طبقة عمل. فالبراهمة هؤلاء هم الكهنة الذين يقومون على المعابد، يأخذون القرابين والنذور، وطبعا استطاعوا أن يسيطروا على بقية الطبقات. الطبقية التي تليها طبقة الجند المحاربين، هذه طبقة من الطبقات التي تعد من الفرقة الآرية أو من التجمع الآري، لكنها من قبائل ضعيفة كانت أو موالية أو أخذها الآريون معهم عندما قدموا إلى الهند. أما طبقة الزراع وطبقة المنبوذين فهم أهل الهند القدماء. فإذا كان رأوا رجلا جيدا ونشيطا وغير ذلك من الهنود القدماء الأول، جعلوه في طبقة الزراع والتجار، وبقى البقية الباقية في طبقة المنبوذين. فهذه الطبقات عندما ظهرت وتأصرت في العصر اللي هو المرحلة الثانية، مرحلة تدوين الكتاب، بدأ بعض المنبوذين وبعض الزراع والتجار يتململون، فحصل نوع من الثورة على الكتاب المقدس. والثورة قادها مجموعة رجال من الزراع والتجار اللي هو الطبقة الثالثة والمنبوذين، عندما أخذوا الكتاب المقدس غصبا، لأنه محرم عليهم أن يقرؤوه أو يسمعوه حتى، حرام. إذا ثبت كما سنعرف، إذا ثبت أن أحد طبقة الشوجر اللي هو الطبقة المنبوذة سمع عمدا كلاما للويدة قطعت أذنه، وإذا تكلم به قراءة قطع لسانه. فطبعا أخذوه ولخصوه وحذفوا منه كل ما يمثل الطبقية بصيرة، وأخرجوه للناس فانتشر فضعفت الهندوسية. إذن مرحلة تلخيص الويدة نستطيع أن نقول أنها مرحلة بداية مرحلة ضعف الهندوسية، فتأصل الضعف في المرحلة التالية أو في العصر الثاني اللي هو عصر الضعف الهندوسي، عصر الضعف الهندوسي. فعصر الضعف الهندوسي اللي هو عصر الإلحاد، هذا يسمى عصر الإلحاد. طبعا بعد أن انتشرت هذه الكتابات التي لخصت كل ما يمت إلى الويدة بصلة وحذفت منه كل ما فيه تمييز للطبقات، عند ذلك ظهر الإلحاد، أي لا أقول الإلحاد الذي نعرفه نحن، لكن الإلحاد بالنسبة للهندوس، يسمونه العصر الإلحادي بالنسبة لهم. فوجد أناس كفروا بالآلهة، لا يعترفون بالأصنام ولا بالأوثان، بل ولا يعترفون بوجود آلهة أو إله لهذا الكون. كفروا بالطبقية ونبذوها، وطبعا أرادوا أن يثبتوا أنفسهم، بل وحطموا المعابد وحطموا الأوثان، بل وقتلوا البراهمة الذين هم قمة المجتمع عندهم. فطبعا هذا العصر ترتب عليه ضعف في النواحي العقائدية، وضعف كذلك في النواحي السياسية، فصارت البلد ضعيفة. في هذه الفترات الضعفية طبعا وجد أناس مصلحين رأوا الهندوسية قد على وشك تنهار، فخرج رجل منهم بالمنهج البوذي، وخرج رجل منهم بالمنهج الجيني، الجينية والبوذية خرجت أثناء ذلك، فبرز المذهب البوذي وانضم له عدد كبير من هؤلاء الناس، و انضم عدد كبير من الناس الآخرين إلى المذهب الجيني. أما العصر الذي يليه فهو العصر الويدي الثاني، الذي هو عصر طبعا هنا
يعني لا يبدو الترتيب هنا ليس سليم. العصر الويدي الثاني يأتي بعد العصر عصر الضعف الهندوسي. فالعصر الويدي الثاني هذا بعد يعني أن رأى كثير من يعني كبار البراهمة ما فعل هؤلاء الثوار في دياناتهم، بدأوا يفكرون في إعادة الهندوسية إلى أصلها الأول. فطبعا تجمع عدد من البراهمة وأنزلوا أنفسهم إلى درجة عموم الشعب، وقالوا شيء اسمه طبقات لا نريد، لكن الآلهة والأصنام والأرباب. فبدأوا شوي شوي يدخلون في هذا المجتمع، إلى أن فعلا نتج ذلك عن أن الناس بدأوا يعودون إلى الهندوسية مرة أخرى، وأخرجوا يعني شروحات للويدة فيها سهولة في العبادات، أو فيها سهولة في التقسيم، وابتعدوا عن مسألة القسوة فيما يرتبط بالتشريع ضد بعض الفرق والعنف وغير ذلك. فتقبل الناس هذه الهندوسية المعدلة أو المجددة، تقبلوها وأخذوها. وهذا العصر بدأ يعني قبل الميلاد ب300 سنة أو ب200 أو ب150 حسب آراء طبعا هناك ليس هناك تاريخ ثابت، لكنهم يقولون أنه قبل الميلاد أو قريبا من الميلاد هذا العمل أو هذه الحركة أو هذا الظهور. ويقولون في مقولة أخرى أن هذا العصر بدأ ببدايات المسيح. هذا العصر اللي هو عصر النهضة الهندوسية بدأ بظهور المسيح، فعندما ظهر المسيح وبدأت النصرانية تنتشر في أصقاع الأرض، بدأ الهندوس يستفيدون من الديانة النصرانية ويضيفون على دياناتهم، فأعطوها نوع من التجديد وأعطوها نوع من التغيير، فتقبلها الناس. إذن عصر الويد العصر الويد الثاني أو عصر النهضة، كثير من العلماء يقولون أنه لم يبدأ قبل 300 سنة قبل الميلاد، إنما بدأ بعيد الميلاد بفترة يسيرة عندما تأثرت الهندوسية بكثير من القضايا النصرانية وخاصة التثليث. فعند الهنود كما سنعرف فيما بعد كثير من القضايا العقائدية التي تشابه تماما ما عند النصارى، وهذا يؤكد هذا الرأي فعلا. أما الذي يليه فهو عصر انتصار الهندوسية والقضاء على البوذية. طبعا هذا العصر اللي هو عصر انتصار الهندوسية والقضاء على البوذية، هذا العصر هو من العصور التي نستطيع أن نقول أنه عصر امتد إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا. ولم طبعا تضعف الهندوسية فيه إلا قليلا إبان الفتح الإسلامي، فظهرت الهندوسية وطردت البوذية من بلادها، وتجمع الهندوس في قيادات موحدة وحرب مركزة، وضغطوا على الهندو على البوذيين ضغطا قويا فطردوهم من بلادهم. ثم بدأوا يركزون في مسألة نشر الهندوسية في أرجاء العالم، فبدأت الفرق تذهب الدعاة إلى ماليزيا وإلى أندونيسيا وإلى بنغلاديش وإلى كشمير وإلى باكستان وإلى بل وذهبوا إلى أوروبا وإلى أمريكا، فكان لهم دور في بروز الهندوسية مرة أخرى. فظهرت الهندوسية وقويت، وهذا كله قبيل الفتح الإسلامي، قبيل الفتح الإسلامي. ولذلك عندما تقرؤون المعارك التي يعني قادها المسلمون ضد هؤلاء الهندوس، تجد أن الهندوس يعني كانوا يحشدون قوات ليست باليسيرة، والسبب في ذلك قوتهم وتكاتفهم، لكن المسلمين ولله الحمد كانوا أقوى منهم فاستطاعوا أن يدمروا. أما العصر الأخير من عصور البراهمة أو عصور الديانة البرهمية، تسمى البرهمية وتسمى الهندوسية، فهو عصر دخول الإسلام، عصر دخول الإسلام وتراجع الهندوسية قليلا. هناك عصر عندي الكتاب حقيقة أنا نسيت أكتبه، وهو عصر العودة الأخير والاستعمار الحديث. فعصر دخول الإسلام طبعا تعرفون في وقت الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف، أوكل إلى الحجاج بن يوسف أن يرسل الجيوش للتقدم شرقا، فعين الحجاج بن يوسف محمد بن القاسم الثقفي ذلك من الفتى الشجاع وهو قريب له، عينه قائدا لجيش ضخم، واتجه هذا الجيش وافتتح شمال الهند استطاع أن يفتح أجزاء كبيرة من باكستان وشمال الهند وبعد معارك ضارية، ثم توقف الفتح الإسلامي عند هذا الحد. وبعد ذلك بحوالي 200 سنة أو أكثر جاء أحد زعماء المسلمين من الدولة الغزنوية وهو محمود بن سبكتكين الغزنوي، وهو رجل معروف بجهاده وقوته في دين الله سبحانه وتعالى، وكان يعيش أو كان وقته قريبا بسنة 400 للهجرة، قريبا بسنة 400 أو 390 للهجرة. هذا الرجل اتجه بحروبه إلى القضاء على الهندوسية، واتجه للقرى أو المدن والهجر والمعابد، يدمرها قرية قرية مدينة مدينة، وفعلا كتب الله له الانتصارات المتتابعة المتوالية إلى أن استطاع أن يدخل إلى حد وسط الهند، إلى حدود وسط الهند. وطبعا كان من ضمن ما فعله رحمه الله أنه دمر أكبر معبد من معابد هؤلاء بعد معبد الملتان. هناك معبدين مشهورين في الهند، المعبد الأول معبد الملتان وقد قضى عليه محمد بن القاسم، وهناك معبد اسمه معبد سومناه. سومناه هذا معبد ضخم جدا يقع في وسط الهند، استطاع أن يدمره اللي هو محمود بن سبكتكين، وكان على هذا المعبد 1000 كاهن، يعني 1000 كاهن يقومون بخدمة الصنم الموجود فيه، 1000 خير، عدد ضخم جدا. والزوار الذين يأتون إليه سنويا يعدون بعشرات الملايين، ليس الملايين، عشرات الملايين. وكان فيه من الكنوز والأموال والذهب الشيء الذي لا يمكن أن يحصى، وكان في مدينة حصينة جدا. فضغط محمود ضغطا عجيبا، بل وبعض الكهان قال أنك لا تستطيع أن تفتح هذه المدينة فهي محمية، وأصر إلا أن يفتحها، وحاصر وحاصر إلى أن دمرها وفتحها، واستطاع في هجمة واحدة أن يقضي على 50,000 جندي هندوسي في هجمة واحدة فقط بقوته رحمه الله، إلى أن دخل هذا المعبد ثم دخل الصنم، وإذا هو صنم فعلا مثير في شكله، كله ذهب ومعلق في الهواء، معلق في الهواء، يعني لا ليس على قاعدة ولم يعلق بحبال ولا غير ذلك. فيعني احتاروا فيه، بل ويقول البعض أن كثير من الجند الذين فيهم ضعف في إيمانهم أصابتهم الرهبة الشديدة من هذا الصنم، لأنه انظروا يعني شكله كأنه يعني ضخم جدا ومعلق في الهواء. ما معنى ذلك؟ يعني معنى هذا أنه لديه قدرة أن يقف بهذه الصورة. فقال محمود ابحثوا، كان معلقا بحبال غير مرئية مثلا، فأخذ أحدهم سيفه وطلع ورقى أو في طريقة معينة عليه وأراد أن يقطع الحبال، ما في حبال، ليس هناك حبال، فما عرفوا هذه الطريقة. لكن محمود رحمه الله قال أنا أتوقع أن هناك خدعة، فحكماء الهند يستطيعون أن يخدعوا الناس. اذهبوا إلى قبة هذا الصنم، كان طبعا في معبد عليه قبة ضخمة، وإذا وازنتم الصنم اقلعوا جزءا من اللبن الموجود أو الحجارة الموجودة على سطح القبة واحفروها، خلوها طبعا يطلع هناك فتحة. فحفروا وحفروا إلى أخرجوا البلكة الأولى والثانية والثالثة، ثم بدأ يتحرك الصنم يمين يمينا يمينا يمينا، كلما أخذوا بلكة طاح شوي ثم سقط الصنم. ليش؟ مغناطيس، كان هناك أحجار مغناطيسية موضوعة على قبة الصنم، على قبة الصنم، وهذا الصنم كان مغطى بغطاء داخلي من حديد وعليه غطاء خارجي ذهب، فوضعوا هناك نوع من التوازن بحيث أنه يعني لا يرتفع ولا يسقط. فعندما أبعدت هذه اللبنات اللبنات سقط هذا الصنم. طبعا محمود بن سبكتكين طبعا بعد أن جاهد في الهند نشر الإسلام، فانضوى تحت الحكم الإسلامي عدد كبير من الحكام الهنود ورجعوا، بل وكثير من الهندوس دخلوا في الإسلام، واستمر هذا الأمر فترة من الزمن إلى أن ضعفت الهندوسية إلى أقصى درجة، ضعفت ضعف عجيب. لكن كان هناك فئات حافظت على نفسها وجلست في مدن حصينة أو بعيدة ونائية أو في غابات ومعها كتبها المقدسة تنتظر فرصة الظهور. وعندما طبعا زال الحكم الإسلامي بقدوم المستعمر الاستعمار الإنجليزي، قام الهندوس والمسلمين باتحاد لضرب الإنجليز سويا، وفعلا كاد الإنجليز أن يخرجوا من الهند نتيجة للضربات المتواصلة. لكن فكروا هؤلاء مختلفين في العقيدة، لما لا نضرب بعضهم ببعض؟ وفعلا ضربوا بعضهم ببعض، فأصلوا في الهندوس قضية أن الإسلام كذا وكذا وكذا، وبدأوا يشوهون صورته عند هؤلاء الهندوس ويقربون الهندوس ويعطونهم الوظائف المتواصلة والمتتابعة، فأحب الهندوس هؤلاء الإنجليز واشتراهم الإنجليز بالأموال، فبدأ الهندوس يضربون المسلمين، وبدأ هؤلاء الإنجليز يدعمون هؤلاء الهندوس يجعلونهم يتكاثرون، وكلما طبعا رزق ابن منهم أو أحد بابن أو ولد أو غير ذلك أعطي مالا حتى يكثر هؤلاء على حساب المسلمين. ثم كل من هجم أو ضرب مسلما أو قتله فإن المسلم مهدور الدم ليس له قيمة، فطبعا أعطي هؤلاء يعني مناعة ضد هؤلاء المسلمين، وفعلا أقيمت المجازر العجيبة اعتبارا من القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فاستطاعوا أن يقلصوا عدد المسلمين، يعني بعد أن كانوا يشكلون يمكن ثلثين استطاعوا أن يقلصوهم إلى أن وصل عددهم الآن إلى قريبا من 15%، يعني كانوا قبل ذلك يصلون إلى 70%، الآن العدد 15% أو أقل، وهذا بسبب جهود هؤلاء الإنجليز في سبيل ظهور هذه الديانة. طبعا الإنجليز عندما أبرزوهم وأظهروهم ظهروا منظمين مرتبين ومعهم كتابهم الويدا. الويدا يحتوي على نفس نظام الطبقات ونظام الآلهة والأصنام وغير ذلك، فأعادوا كل شيء إلى مكانه، أعادوا كل شيء إلى مكانه مع تطورات هم كانوا رأوها مناسبة عندما كانوا في حصر في وقت الانحصار إبان الفتح الإسلامي. فيعني خرجت الهندوسية الآن قوية طبعا متمكنة، لديها إمكانات ليست باليسيرة وعدد هائل من الجند والقوات والعتاد والمنعة وغير ذلك، وجهود ليست باليسيرة في سبيل نشر دعوتها في جميع أرجاء الأرض. هذا عرض تقريبا موجز لقضية التطور أو المراحل. لدينا الآن نقطة حول أماكن تواجد الهندوس. ما هو السبب الذي جعل الهندوس يعني يبقون على دينهم؟ لماذا لم يندثر دين الهندوسية على مر العصور والضربات المتتابعة عليه؟ يقولون السبب في ذلك يعود إلى أن الهندوس لديهم ديانة متكاملة، بصرف النظر عن أنها سيئة أو غير سيئة، غلط أو غير غلط، لا، إنما ديانة متكاملة، ديانة متكاملة. فعندهم مثلا عقائد مرتبطة بالألوهية والربوبية والنبوات والإلهيات والغيبيات والتنظيم الفقهي وتنظيم المجتمع الأحوال الشخصية، كل هذه القضايا موجودة عند الهندوس، وبالتالي بقيت عقيدتهم. العقائد التي تزول العقائد التي لا توفي بحاجة المجتمع، إذا جاءت عقيدة ناقصة تجاه مسألة تهم الأحد تهم المجتمع فإن هذه العقيدة سرعان ما تتلاشى، إنما هذه بقيت لهذه الأسباب. كما أن من أسباب انتشارها أنهم كانوا يستغلون مبدأ التجارة للدعوة للمذهب الهندوسي، بل ووجد في أحد العصور العصر الويدي الثاني مجموعة من الزعماء الذين حثوا على التجار على الانتشار في بقاع الأرض وخاصة في شرق آسيا لنشر الهندوسية، ولذلك انتشرت في أندونيسيا انتشارا ليس باليسير، وفي ماليزيا كذلك. كان من ضمن طبعا الأسباب التي جعلت الهندوسية تنتشر يعني الكثرة الكاثرة من الهندوس في الهند، يعني بلد ليس بالكبير جدا، هو كبير بالنسبة لكن بالنسبة لعدد السكان ليس كبيرة، فبدأوا يتضايقون من هذا الازدحام، وبالتالي حاولوا أن يبتعدوا عن هذا الازدحام إلى مناطق أخرى، فصارت هجرات متتابعة إلى أندونيسيا وماليزيا وشمال الهند كشمير وبورما و بنغلاديش، وهجرات إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية. هذه الهجرات طبعا نقلوا معهم المذهب أو الديانة الهندوسية، وهي موجودة إلى الآن في تلك الدول ولها دعاة وتنظيم ليس باليسير. هناك إحصائية حقيقة ذكرتها الشرق الأوسط، وهذه الإحصائية حقيقة لا يستند عليها ولا يعتمد عليها باعتبار أن هذه المجلة أو هذه الجريدة من الجرائد المشبوهة على الرغم من انتشارها. ذكرت أن نسبهم أو نسب الديانات في الهند كما يلي، قالت أن 75% هندوس، 75% منها هندوس و13% مسلمون و2.5 أو 2% سيخ و4% مسيحيين والبوذيين يشكلون 1% والجينيين أو الديانة الجينية تشكل أقل من نص في المئة. هذا تقريبا هو أو هذه هي النقطة الأخرى أو النقطة الثالثة تقريبا حول موضوع الهندوسية أو المقدمات حول الهندوسية. هل الهندوسية أصل سماوي؟ يعني هل الدين الهندوسي يرجع إلى ديانة سماوية؟ يعني مثلا الإسلام دين سماوي، اليهودية دين سماوي، المسيحية دين سماوي، المجوسية على أرجح الأقوال أنها دين سماوي، هل الهندوسية دين سماوي؟ هناك خمسة آراء حول هذه المسألة. الرأي الأول يقول أنها دين سماوي ولكنه حرف وغير وبدل فمسخ تماما، إنما لها أصل من دين سماوي. ما هو هذا الدين السماوي؟ قالوا أن الديانة الهندوسية تسمى الديانة البرهمية نسبة إلى إبراهيم، نسبة إلى إبراهيم، وإبراهيم هذا هو إبراهيم، هو إبراهيم عليه السلام. والآريين الذين جاءوا من النمسا والمجر عندما جاءوا إلى الهند مروا في طريقهم بالعراق وإيران، وهذه مناطق تواجد ديانة إبراهيم، ووصلوا إلى الهند ومعهم ديانة إبراهيم أو جزء منها، ومعهم جزء أو جزء من صحف إبراهيم، فنشروها وأضافوا على وجعلوا الويدة هو أو البداية الويدة هي صحف إبراهيم، فأضافوا على هذه الصحف عدد كبير من الأشياء فنتج لنا كتاب الويدة. إذن هذا نظرته، نظرة هؤلاء أن الديانة ديانة سماوية، بل وأنها ترجع إلى الحنيفية ولكنها دخلها الخلل فيما بعد. طبعا الذين قالوا بهذا القول أناس من ما يسمى بدعات دعاة التقارب بين الأديان. هناك الآن في الهند تجمع قوي جدا اسمه التقريب بين الهندية أو بين الهندوسية والإسلام، كما هو موجود في التقريب بين الشيعة والسنة، والتقريب بين النصرانية واليهودية والإسلام موجود كذلك في الهند، التقريب بين الهندوسية والإسلام، ولكي يقربوها عن بعض يقربوهما قالوا أن الإسلام هو ديانة إبراهيم، إذن هذه ديانة إبراهيم، إذن المرجع واحد والأصل واحد وبقي الفروع. الفروع هنا ممكن أن نتفق عليها أو ممكن أن نوجد حلا وسطا تجاهها. طبعا يستدلون ببعض القصص الموجودة في الويدة والتي موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل وموجودة في القرآن، خاصة ما يرتبط بنزول آدم إلى الأرض وما يرتبط بطوفان نوح وما يرتبط بإهلاك بعض الأمم، يقولون بما أنها موجودة في الويدة إذن هنا يكون الكتاب دلالة على يكون الكتاب مبتدعه من أصل سماوي بصرف النظر عما أضيف عليه وعدل فيه. يكفينا هذا في هذه النقطة. أما الذين قالوا أو القول الثاني، ناس وناس قالوا أنها ديانة وثنية صرفة أرضية، ديانة وثنية أرضية صرفة ولا تمت بالديانات السماوية بصلة، وهؤلاء هم أكثر العلماء أو علماء الملل ويقولون أن الواقع يبين ذلك، فإن الآريين عندما جاءوا معهم أصنام، والهنود القدماء عندما كانوا موجودين كانوا يعبدون الأصنام، فضمت هذه الأصنام إلى بعضها البعض وكانت هي الآلهة التي تعبد، ولم نجد تغيرا في الديانة الهندية على مر عصورها من الوثنية إلى جزء من التوحيد، لا أقول التوحيد إلى بعض التوحيد، يعني مثلا بدل ما يعبدون مثلا مئات الأصنام يعبدون مثلا عشرات أو عشر خمسة أو أربعة أو ثلاثة، يعني حتى هذا ليس موجود، مما ينبه على ينبه على أن الديانة الهندوسية ديانة وثنية صرفة من بداياتها إلى وقتنا الحاضر، ولم تدخل أو يدخل عليها التوحيد بأي صفة من الصفات وبأي صورة من الصور. وهذا هو الرأي أو هذا رأي يعني قوي، رأي قوي ليس طبعا ربما يعتبر من أقوى الآراء. هناك رأي آخر يقول أنها كانت وثنية ثم انتقلت إلى التوحيد ثم انتقلت إلى الوثنية مرة أخرى، وهؤلاء ليس لهم دليل، ليس لهم دليل على دخول التوحيد، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا لنا بفترة التوحيد التي يقصدون، لأننا درسنا تواريخها عن طريق دراسة كتاب الويدة، فإذا أخذنا الويدة وجدنا فيه ذكر مجموعة كبيرة من الأصنام وهو الكتاب الأول، إذا أخذنا واقعهم الحالي وجدناهم يعبدون الأصنام، إذا بداياتها أصنام ونهاياتها أصنام، فالوسط ماذا يكون؟ توحيد. أعطونا الدليل، ليس له دليل. إذن هذا قول ليس مؤكدا، وبالتالي يعتبر يعني أو يقف إمامه الإنسان، قال لا يأخذه ولا يعترف به. هناك رأي آخر وهو السكوت، السكوت عن هذه المسألة، ويقولون ليس لدينا ذلك الدليل القوي، ليس لدينا ذلك الدليل القوي على أن لها أصل سماوي، وليس وبالتالي السكوت هو الأولى، هو الأولى. لكن نحن نحكم بالظاهر، نحكم بالظاهر. أما قضية الأصول، بما أن هذه الديانة لم تدون أصولها، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليها. وقد سئل الشيخ ابن باز حفظه الله عن ذلك، فقال الله أعلم حول أصل هذه الديانة، لكن الظاهر لنا أنهم وثنيون ويعاملون بحسب ظاهره، أما القديم فالله أعلم به، وبالتالي أن نسكت عن هذا الأمر هو الأصل، ولا نقول أن لها أصل سماوي أو ليس لها أصل سماوي. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الكتب الهندوسية أو كتب الهندوس، لعلنا نتركها في اللقاء القادم مع الديانات، إنما ننتقل الآن إلى الطبقات، طبقات المجتمع الهندوسي، لأن أشوف الوقت لا يكفي. المجتمع الهندوسي طبعا لابد أن نعرف جميعا أن الهندوس في الجملة يسيرون على نفس تيار المذاهب الأخرى والمناهج الأخرى في إيجاد طبقية داخل مجتمعها، يعني لا تكاد تجد ديانة إلا وفيها طبقية، لا تكاد تجد ديانة إلا وفيها طبقية، يعني المجتمع يقسم إلى طبقات، في اليهودية في طبقات، في عموم القبائل البدائية، في عند الهندوس، عند النصارى، عند السيخ، طبقية موجودة معروفة. أما الإسلام فليس به طبقية إلا عند الجهلة من المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أوضح لنا كذلك أنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالمسألة هنا مبتوت فيها قضية، يعني انتهى النقاش فيها أن التقوى هي مقياس العمل وهي مقياس الطبقية، فكل كلما كان الإنسان أكثر تقى كلما كان أكثر أرفع من غيره. أما الطبقية بالنسبة للون أو الجنس أو الجاه أو المال أو الحسب أو النسب أو غير ذلك فهي ليست موجودة في الإسلام، الإسلام الحق. أما عندما دخل التحريف لبعض قضايا الإسلام وخاصة فيما يرتبط بالأنساب وغيرها وجدت هذه الطبقية، فهذا يعني درجة عالية، وهذا أقل وهذا أقل، وهذا خط كذا وهذا خط كذا، وهذا خضيري وهذا قبيلي، وهذا هذه ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء، إنما هي موجودة عندما انتشر الجهل، فإذا قل الجهل زالت هذه القضايا. متى بدأ ظهور هذا أو الطبقية؟ طبعا الطبقية في الهند مميزة لأنها طبقية عجيبة جدا، يعني تمتاز بقسوة عجيبة في التقسيم. ينقسم هؤلاء الهنود إلى أقسام أربعة. الطبقة الأولى يسمون أنفسهم البراهمة، البراهمة، والطبقة الثانية تسمى طبقة الكشتريين، والطبقة الثالثة تسمى الشودري الويشيين، والطبقة الرابعة الشودريين. إذن هذه الطبقة سنستعرضها بإيجاز لنعرف فحوى كل طبقة. أما الطبقة الأولى البراهمة فهم الآريين الأول، أو يسمون أنفسهم بالمختارين أو النبلاء. فأول ما ظهرت الآرية، ما جاءت الآرية إلى الهند، وجدوا أنهم سيندمجون وينضون تحت المجتمع في عمومه ويذوبون، جعلوا لأنفسهم تميزا، فأعطوا لاسمهم اسما مستقلا هو اسم البراهمة، أو اسم أو الطبقة النبيلة، أو طبقة أو الطبقة المختارة، أو الطبقة الآرية، أو غير ذلك. وهذه الطبقة سنقرأ الآن نصا، أو سنقرأ الآن كتابي من كتبهم، كتاب مانو سمرتي اللي هو تشريع مانو، من أضخم كتبهم أو كتبهم المهمة في مسائل الفقهية، يعني نقرأ حقوق هذه الطبقة، حقوق هذه الطبقة. يقول من حقوق هذه الطبقة على الملك ألا يغضب البرهمن، البرهمن اللي هو البرهمي هذا، حتى ولا في أوقات المصائب، لأنه إن فعل ذلك أباده البرهم مع جيشه ومراكبه. إذن البراهما أو البرهمي له قدرة عجيبة حتى على إبادة الجيش، لأنه هو المختص أو المرتبط بالله. يقولون أن الطبقات الأربع خلقها براهما، الإله الأقوى عنده. براهما خلق الطبقة الأولى من رأسه ووجهه، وخلق الطبقة الثانية من كتفيه وعضديه ويديه، وخلق الطبقة الثالثة من فخذيه. لاحظوا فرق بين الفخذين واليدين في مسافة. وخلق الطبقة الرابعة من قدميه، من قدميه. فيقولون أن هؤلاء خلقهم براهما من رأسه، من رأسه ومن وجهه، وهو أعظم ما في الإله، وبالتالي فهم هم طبعا الذين في القمة. يقولون كذلك وكيف ينجو من الهلاك من يغضب ذاك الرجل الذي جعل النار تهلك كل شيء وتهلك كل شيء، وجعل ماء البحار إجاجة غير مشروب، وأنقص القمر وزاده. إذن البراهما لهم القدرة كذلك على التصرف في أمور الكون. لاحظوا الهالة التي يريدون أن يطفونها على أنفسهم، يريدون أن يطفونها على أنفسهم، وهي موجودة إلى الآن. يعني لا تتوقع أن القضية قديمة، إلى الآن. والطبقية هناك في الهند، ولذلك أحيانا تدخل بعض المدن الهندية تجد رجل مثلا يملك مثلا آلاف أو الفدانات من الأراضي والقصور وغير ذلك، وتجد أناس بجانبه في الشوارع طبعا يغتسلون من مياه المجاري ويأكلون من فضلات الطعام. فهذا هذا نتيجة للطبقية، لأنه فرض على هؤلاء، يعني من الفرض على الطبقة الأخيرة كما سنعرف بعد قليل، أنه لا يأكل إلا من فضلات، إلا من الفضلات، حتى أن بعضهم تدينا لا يأكل إلا من الفضلات، تدينا. لاحظوا، ولذلك يذكر لنا أحد الإخوة يقول يوم من الأيام أنا رحت الهند لعمل جلب عمال، فسكنت في فندق من الفنادق، ما أدري ذكر لي اسم المدينة. يقول في يعني قريب الفجر، يقول قمت انا من النوم ما ادري ايش بيسوي، المهم يقول سمعت صوت جو وكلام وذا، فطليت مع الدريشه واذا صف سرع، يقول لا ترى له طرف هذا السرع. فسالت الاستعلامات ايش هؤلاء، قال ما يعني ما علمني السبب. فبحثت حتى اخبرت بالسبب، قال هؤلاء ماسكين سرع على فضلات الفندق، فضلات الفندق، يعني كل ما عب الفندق مثلا كيسة أو خيشة أو شيء فيها زبالة أو فيها شيء رماها، أخذها مجموعة يتقاسمونها ستة خمسة بحسب الاتفاق بينهم، وهذه طبعا الكيسة فيها أكل ما فيها أكل، المهم يتقاسمون اللي فيها أيا كان هذا الشيء. يقول بجانبنا بالضبط، بجانبنا كان هناك بجانب الفندق عدد كبير من القصور الضخمة التي لم أرها، لم أرى مثلها إلا عند أناس معينين تعرفونها. يقول قصور ضخمة عجيبة جدا. يقول كنت أسهل أسأل رأي الفندق فيما بعد من بكرة وش هذه القصور، من هي هذه القصور؟ قال هذا قصر الكاهن، كاهن المعبد، وهذا قصر بدري المشرف على المعبد، إنما كلهم داخلون تحت تصنيف البراهين. طيب يقول وكيف يفلح من يؤذي ذلك الرجل الذي يستطيع أن يخلق عالما آخر وآلهة يحفظونه. انظروا، يخلق اللي هو البراهما هذا عالم آخر، ثم يخلق إلها يحفظه، يعني يخلق إله ليحفظه هو. طبعا هذا طبعا من الأمور التي تضحك، باعتبار أنه هو الذي يخلق إله، والذي يستطيع أن يغير أماكن الآلهة، فيستطيع أن يجعل الإله إله القمر يغير اسمه إلى إله الشمس، ويغير إله الشمس إلى إله النجوم، ويغير بحسب مزاجه ورأيه. يقول كيف يؤذي من يرغب أن يطول عمره، ذلك الذي ما له الويد وهو يحمل عوالم الثلاثة والآلهة. من جاء بإذاء للبرهمي فإنه سيتعرض لجملة مسائل من ضمنها قصر العمر، يعني قضايا كثيرة جدا. لعله يكفينا ما ذكرناه حول هذه أو هذه هاتين الصفتين. من ضمنها كذلك العقوبات التي طبعا نحن قلنا أن هؤلاء الآريين ميزوا أنفسهم أولا بالصفة المعنوية، أي نحن ونحن ونحن، ثم الصفة المادية، أرادوا أن يضفوا على أنفسهم صفات مادية معينة. فأي مال يكتسبه الطبقة أحد أفراد الطبقة المنبوذة فإن للبرهمي الحق في الاستيلاء عليه حلالا، لأن هذا رقيق ولا يمكنه أن يملك شيئا. اثنين، إذا تعرض البرهمي إلى سب من الطبقة الرابعة فإنه يقطع لسانه. إذا تعرض البرهمي لمنادات باسمه الصريح فإنه يقطع لسانه اللي هو الذي ناداه. إذا تعرض البرهمي إلى إذاء في الطريق قطعت رجل الذي آذاه. إذا فقط يقولون حتى لو وضع منديلا أو ورقة في طريقه قطعت رجله، أي الشودري هذه. إذن يعني مجمل هذه هذا الكلام يبين أن البراهمة الذين هم الآريين الأصليين الاستعماريين الأصليين أرادوا أن يضفوا على أنفسهم هذه الهالة. إذن معنى هذا أن المستعمر في الجملة يريد أن يفرض نفسه، وهذه قضية ليست عند الآريين بل عند اليهود الذين استعمروا في فلسطين، بل عند المستعمر القديم الإنجليزي أو الفرنسي الذي استعمر البلاد العربية يريد أن يفرض نفسه بهذا المعنى. الطبقة الأولى هي طبقة البراهمة، وهي الطبقة التي يدعي أصحابها أنهم خلقوا أو خلقوا من رأس الإله لإبراهيم، ويقولون كذلك أنهم خصص لهم عمل وهو إدارة المعابد وتقديم القرابين وتلاوة الويدة وقراءة الويدة في المعبد واستقبال الناس في المعبد وأخذ القرابين منهم طبعا للاستفادة منها بما يخصهم هم. وطبعا كل من تعرض لهم بسوء فإنه يعاقب بعقوبات أضعاف أضعاف ما تعرض له من السوء أيا كان الذي تعرض له. والبرهمي الصغير الذي طبعا يبلغ مثلا 10 سنوات يعادل عشرات من الكشتر الذين يلونه حتى ولو كانوا كبارا، والحذاء البرهمي يعادل المئات من طبقة الطبقة الأخيرة الشودر، فحذاء البرهمي أفضل من حذاء الشودر. ولذلك نربي نقطة كما سنعرف بعد قليل أن هذه النقطة استغلها بعض الهنود هناك، يعني المنبوذين يشكلون يعني نسبة عالية حوالي 70 إلى 80 مليون نسمة في الهند الآن، فالمسلمين الذين هناك استغلوا هؤلاء المنبوذين. انظروا هؤلاء هم أعيانكم، لا يسمح لكم بقراءة الكتب المقدسة ولا يسمح لكم بتكليمهم أو تحدث معهم أو مناقشتهم أو بل يهنونكم ويذنونكم وغير ذلك، وطبعا هذا جعلهم فعلا ينفرون. فعندما ما عرض عليهم الإسلام استجابوا، ولذلك كثيرا ما تدخل قرى بأكملها في الإسلام نتيجة لذلك. أما الطبقة الثانية فهي طبقة الجند المحاربين، وهي الطبقة أو طبقة الكشتر أو الكشتريين. هذه الطبقة مهمتها مهمة هذه الطبقة أنها تحمي البلاد من الأعداء، وهذا الظاهر، لكن الأصل أنها تحمي البراهمة، تحمي البراهمة من أن يعتدى عليهم. ولذلك تجدهم دائما حراس للبراهمة، تجد كل برهمي معه 4 5 6 يسيرون معه لحمايته. هذا طبعا الكشتري خلق من براهما من ذراعيه ومن كتفيه. هؤلاء الكشتر بدأوا يعني يحاولون أن يفرضوا أنفسهم، يعني قوة سلاح قريبين من منطقة الخلق لدين كما يقولون، هذا من الرأس. ففي الحالة هذه ممكن أن نثور على البراهمة، وفعلا حصلت عدة قضايا فيها ثورة على البراهمة من قبل الكشتر، ولكن البراهمة كانوا يغدقون على الكشتر أموالا ضخمة جدا يترتب عليها أنهم يسكتون عما هم فيه من يعني تدني الدرجة، يعني ما هم درجتهم أقل من البراهمة في كثير. الطبقة الثالثة طبقة الويشيين، وهم طبقة الزراع والصناع والتجار، وهؤلاء الذي خلقوا كما يقولون من الفخذ براهمة، ومهمتهم تقديم الخدمات المحترمة. لاحظوا الخدمات المحترمة للطبقة الأولى والثانية، للكشتر وللبراهمة، من تأمين الزراعة والتجارة والصناعة والأعمال اليدوية الشريفة وغير ذلك، لكن ليس لهم الحق بقراءة الويدة أو لسماع الويدة أو دخول المعابد إلا في أيام مخصصة ولمعابد معينة بس. أما الطبقة الرابعة فهي الطبقة الشودرية، طبقة الشودريين، وهم المنبوذين، وهم الخدم والعبيد، فهؤلاء يخصص لهم الأعمال الدنيئة كأمثال الكنس والتغسيل وتنظيف المجاري وتنظيف كذا، أي عمل دنيء، أي عمل دنيء في عرف هؤلاء في عرف الهندوس، طب خلاص لا يشتغله إلا الشودري فقط. هذا الشودري إذا مر البرهم من الطريق لابد أن طبعا يجلس، وإذا مر البرهم من الطريق لا بد أن يلتفت، إن لم يجلس يلتفت إلى الوراء، يعني خلاص لا يري وجهه حتى لا يتضايق البرهمي من وجه الشودري، لا يتضايق منه، لا يريد أن يراه. وكذلك ليس من حق الشودري أن يأخذ ماله أو يستخدم متاعا، وللبرهمي أن يأمره أن ينفذ كل شيء، وللبرهمي أن يقدمه قربانا، نفس الشخص هذا يقدمه قربانا لبعض الأصناف التي لا طبعا ترضى إلا بدماء البشر. وطبعا قضية الإهانات التي يقوم بها الشودري ضد البرهمي كثيرة جدا، منها إذا مثلا تكلم عليه قطع لسانه، وإذا مد يده قطعت يده، وإذا مثلا أهانه فعل به كذا وكذا، وإذا حتى لو قرأ الويدة نفس البرهمي اللي هو الشودري هذا صب في فمه الرصاص وفي أذنيه لأن يموت، يعني ضغط عجيب. والشودري هذا أو الشودريين هم سكان الهند الأصليين، يعني السكان الأصلاء للهند هم الشودريين، والبقية كلهم قالوا أنهم من الآريين أو ممن جلبهم الآريين معهم أثناء هجراتهم المتتابعة إلى الهند. ما الذي جعل النظام الطبقي يبقى؟ يعني نظام عنيف جدا وقاسي للغاية ومع ذلك يبقى. طبعا هؤلاء البراهمة لكي يعطوا هذه الطبقية قوة قالوا أنك أيها الشودري إذا كنت ممتازا في خدماتك ورائعا في تقديمك الخدمات لمن هم أعلى منك، فإنك إذا مت فإن روحك ستنتقل إلى طبقة أعلى من طبقتك أعلى، طبعا هذا مبدأ الحلول والتناسخ كما سنعرفه في الدرس القادم. قالوا ستنتقل إلى درجة أعلى، ولذلك تجده يعني يستميت في خدمة الطبقات الثلاث، حتى إذا مات انتقلت روحه إلى طبقة أعلى، حتى يصل الأمر إلى أن يصل إلى درجة الكشتر، ولا يصل إلى البرهمي، لا يصل إلى البرهمي حتى لو تكرر التناسخ عدة مرات، لكن يصل إلى درجة الجند. ثم عندهم قضية الوراثة أو التوارث، توارث العمل، يعني خلاص أنت الآن مش شغلك، الآن شغل هذا مثلا الرجل الزراعة، أبنائه لا يمكن أن يعملوا إلا في الزراعة، وشغلك أنت كنس الشوارع، لا يمكن أن يأتي أبنائك بوظيفة إضافية إلا كنس الشوارع. فبهالمنهج هذا استطاعوا أن يحددوا مسار الأعمال، ما يجعلون واحد إيش يقول والله صحيح ليش ما أصير جندي الآن في الجيش، ليش ما أصير، لا خلاص أنت أبوك الآن جندي تصير جندي، إذا كنت مؤهل أبوك مزارع تصير مزارع، أبوك يكن الشوارع تصير كنا الشوارع. فصارت الآن قبائل معروفة مهمتها مثلا كنس الشوارع، تجد قبيلة كاملة، تجد مثلا قبيلة كاملة في الجيش، تجد قبيلة كاملة مهمتها الزراعة والتجارة، هذا يعني حصر العمل وجعله ينتقل بشكل وراثي حتى لا تتداخل المهام فيفقدون السيطرة بعد ذلك. طبعا مثل ما قلت أن يعني هذا تقريبا العرض الموجز حول هذه القضية، بقي طبعا كتبهم المقدسة وبقي عقائدهم، موقفهم من الإلهيات والنبوات ومن الغيبيات، موقفهم من الحلول والتناسخ، موقفهم من بعض العقائد الخاصة بهم، عقيدة الانطلاق، عقيدة الكارما، عقائد معروفة لديهم. هناك التأثر والتأثير عندهم، تأثرهم باليهود والنصارى، تأثيرهم في اليهود والنصارى، تأثيرهم في الشيعة الصوفية، في القاديانية، في البهائية، وهذا كله إن شاء الله سيعرض في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة بصفة سريعة جدا. يقول يسأل هذا عن التسجيل، أنا أقول لا مانع من التسجيل إن شاء هناك إشكال. هذا يقول ذكرت خمسة أقوال في هل الهندوسية أصل سماوي ولم تذكر القول الخامس. القول الخامس ذكره أبو الريحان البيروني في كتابه مال الهندي من مقولة مرذولة أو ممدوحة، ويقول أن الناس ينقسمون إلى قسمين، فالعامة يعيشون على جانب الوثني، والخاصة يعيشون على جانب التوحيد، موحدين والعامة وثنيين، وهذا القول مردود ليس بصحيح باعتبار أن الواقع يرده والكتابات التي للهندوس ترده كذلك. هل السيخ فرقة من الهندوسية أم لا؟ السيخ سنعرفها إن شاء الله، وهي من الفرق التي ليس لها دراسات وللأسف الشديد، عبارة عن فرقة ظهرت لتجمع بين الهندوسية والإسلام، فأخذوا من الإسلام شيئا ومن الهندوسية شيئا ومن البوذية شيئا وأخرجوه لنا على أنه قول أو ديانة مستقلة. وطبعا ساروا، ولذلك عند الهندوس آراء موجودة عند المسلمين، مثل تحريم حلق اللحى مثلا، تحريم حلق اللحى عند الهندوس أمر ثابت، أمر ثابت ويتخذونه دينا لهم، بل ويتفوقون علينا في ذلك، يتفوقون علينا في ذلك، فتجد الهندوسي باستمرار ملتحي. ولذلك إذا رأيت هنديا ملتحيا فاعرف أنه هندوسي، أو يغلب على الظن أنه هندوسي باعتبار أن ديانتهم تفرض عليهم هذا الأمر. هل ثوار التاميل في سريلانكا من فرقة الهندوسية أم لا؟ التاميل هذه أو التاميلية هذه قبيلة من القبائل كانت موجودة قديما في جنوب الهند، ولها تواجد قوي في سريلانكا. هذا التجمع التاميلي يختلفون أو تختلف الديانة، فهم بوذيون وهندوس وطبعا جينيين، لكن هم عندما يسعون الآن للحرب التي تعرفون يهدفون إلى إنشاء دولة مستقلة فقط. أما ديانتهم ففي الغالب يديرون بالديانة الهندوسية. سنعرف فيما بعد إن شاء الله أن الهندوسية تنقسم إلى آلاف الفرق، إلى آلاف الفرق، بل أوصلها البعض إلى مئات الآلاف من الفرق، مئات الآلاف من الفرق. يعني ليس هناك اتفاق بين الهندوس على مبدأ واحد أو هدف واحد، بل وقد تأتي بهندوسيين اثنين، هذا من منطقة وهذا من منطقة، تجد أن الدين هذا يخالف دين هذا، اعتقاد هذا يخالف اعتقاد هذا، نتيجة لأنها ديانات وضعية بشرية تعتمد على التوجه البشري. هذا يسأل يقول لو جعلت الدرس أسبوع بعد آخر، لأنه يوجد دروس علمية عامة للدكتور سعود الفيسان في جامعة النورين بحي السلام، إذا جعلت هذا الدرس في الأسبوع الذي لا يكون فيه درس الشيخ سعود. والله هذا طبعا وجهة نظر بالنسبة للشخص الذي كتب، أما يعني لو راعى الإنسان مبدأ يعني عدم تضارب الدروس لما أقيمت إلا خمسة دروس في الأسبوع في الرياض، لما أقيمت إلا خمسة دروس فقط لا غير في مدينة الرياض، باعتبار أنه لا يكون هناك تضارب. وهذا طبعا طبعا له المردود العجيب جدا من السيء على الناس. فإذا كان هناك مثلا يعني درس مثلا أنا أقول أن أقيم درس يوم الأثنين وهذا الشخص يقيم درس يوم الأثنين في المكان الفلاني، فأنا أقول أنت بحسب توجهك وبحسب نظرتك تستطيع أن تأتي هنا وتنتقل إلى هنا، وحسب رغبتك وحسب ميولك وحسب تستطيع أن تحدث الدرس الذي تريد. يسأل عن الفرق بين الهندوسية والسيخ، لعلي بينت هذا، وهل المصائب التي في كشمير من الهندوس أم من السيخ، وهل هناك تعاون بين السيخ والهندوس؟ أما المصائب فهي من الهندوس وليست من السيخ، الهندوس هم الذين يركزون على كشمير لجعلها دولة هندية مع دولتهم الأم الأصلية، والإشكال الآن مع هؤلاء. أما السيخ فلهم دور في حرب الإسلام والمسلمين قوي حقيقة، لكنه لا يمثل شيئا بالنسبة لدور الهندوس. وهناك تعاون بين هؤلاء في جانب هو جانب حرب المسلمين، ولا وبينهم خلاف كذلك قوي باعتبار أن السيخ يطالبون بدولة مستقلة استقلالا ذاتيا في المنجاب، والمعارك تقوم بين فينة وآخر أخرى، والتفجيرات المستمرة والقتل المستمر وارد بالنسبة لهؤلاء نظرا لحرص السيخ على فرض ديانتهم على الهند وجعلها مستقلة استقلالا ذاتيا في مقاطعة لهم. كيف يمكن الاستفادة من هذه المعلومات لدعوة الهنود؟ أي لماذا لا تتعلم هذه الديانة؟ طبعا التعلم هنا تتعلمها لتعرف الديانة أولا، ثانيا لأنك تعايش الهندوس في كل مكان، فالهندوس عندنا في كل مكان، هنا في محطات البنزين، في البقالات، في المحلات، في كل شيء مكان تجد فيه هندوس، ولكنك لا تعرف ما هي ديانة الهندوس، لا تعرف لماذا يدين، لا تعرف ما هو إله. لذلك إذا سألته أين إلهك لا يعرف. أنا أذكر رأي صاحب محطة بنزين، قلت له طبعا بوذي، سألته تكلم إنجليزي قال نعم، قلت وين ربك؟ أين ربك؟ فأخرج سلسلة من صدره، فك الزرار وأخرج سلسلة وإذا فيها صنم بوذا، قال ذس هذا ربك، هذا هو ربك. قلت هذا الذي خلقه؟ قال نعم. هذا إلهك؟ قال نعم. قلت طيب وش رأيك لو أخذته كسرته الآن؟ ما رأيك لو كسرت هذا؟ أنا ما كسرت. فالمهم زعل هو كسرت. إذا يعني حاولت تلام بسعده تنرفز وطلع وراح وجاء رأي سيارة ثانية وراح يعبي لها بنزين. إنما كنت تعرف الشيء تستطيع أن تناقش من خلال هذه المعرفة. إذا لم تعرف لا تستطيع أن تناقش. قد يأتيك هو بحجة أو بشبهة وغير ذلك فيرد عليك. أما إذا عرفت فتستطيع عند ذلك أن تناقش وترد. ما تقييمكم للموسوعة الميسرة وما المآخذ عليها؟ أنا ذكرت قبل فترة أن الموسوعة الميسرة للأديان في الأديان والمذاهب المعاصرة عليها بعض الملاحظ. وقد كتب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف نبذة من هذه الملاحظات، هي كثيرة حقيقة لكنه اختصر بعضا منها وذكرت في مجلة البيان في عدد من أعدادها، في عدد من أعداد مجلة البيان، ممكن أن ترجع إليها ولعلك تستفيد منها. يقول استخدمت كلمة آلهة، ألم يكن من الأفضل استخدام كلمة أرباب؟ طبعا لا مشاحة، هم يسمونها آلهة فنحن نتنزل معهم، نتنزل معهم في تسميتها على حسب التسمية التي يرون. يقول افترقت اليهود الى 71 فرقة وافترقت النصارى الى اخره، هل افتراق امة محمد صلى الله عليه وسلم هم فقط من ينتسب الى الاسلام ولو ادعان، ام ان جميع الملل والنحل من حيث من امة محمد صلى الله عليه وسلم من جاءوا بعد رسالته؟ وعلى سبيل المثال هل جميع مذاهب وفرق الشيعة يعتبرون فرقة واحدة ام ان كل مذهب وجماعة تعتبر فرقة بحد ذاتها؟ طبعا قضية الافتراق هنا، افتراق الأمة الإسلامية إلى فرق وملل ومذاهب، أولا لا تستطيع أن تجزم أن هذه الفرقة من 71، لا تقول أن هذه الفرقة خلاص من 71، هذه واحدة. الثانية أن الخلاف الآن ناتج هل الافتراق في أمة الدعوة أو أمة الاستجابة. فأمة الدعوة عموم الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هذه كلها أمة الدعوة. وأمة الاستجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. الذين استجابوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى أقسام. فإذا قلنا مثلا الأشاعرة استجابوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المعتزلة استجابوا، الرافضة استجابوا، لكن هل هؤلاء يعدون من الفرق التي طبعا كلها في النار إلا واحدة أم لا؟ طبعا هنا خلاف في هذه المسألة، لكن العلماء يرجعون أسباب أو رؤوس الفرق إلى أربعة، يقولون الرافضة والمرجئة والخوارج والمعتزلة. قيل لهم قال لأحدهم والجهمية قال هذه ليست من فرق الإسلام. إذن يفهم من هذا أن المقصود بالافتراق هنا هو افتراق أمة الاستجابة، الذين استجابوا واختلف مدى الاستجابة أو اختلفت درجة الاستجابة بالنسبة لهم. فنقول أن هذه الاستجابة ضعيفة أو قوية أو منحرفة أو فيها تحريف أو تغيير، فيكون بهذا أو نكون نخرج بهذا إلى أن الذين يدخلون في تصنيف الفرق 73 هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ورأس هؤلاء أربعة: الرافضة والخوارج والمعتزلة والمرجئة. وكل فرقة من هذه الفرق تنقسم إلى فرق كثيرة جدا، مثلا فرقة الرافضة ينقسمون إلى أكثر من 315 فرقة كما قسمهم المقريزي، وبعضهم قسمهم أقل بعضهم أكثر. لكن أي هذه 300 الذي ينتسب إلى هذه 73 هذا الله أعلم به، لأننا لم نعرف تفصيل الحديث. لكن خذ في ذهنك أن هذه الأمة ستفترق وأن الفرق كثيرة وأنها ستكون 73 فرقة، هذا حضعه في ذهنه، لكن من هم هذا الله أعلم به. يقول ذكرت أن الإنجليز كان لهم دور عظيم وقوي في القضاء على الإسلام والتقليل منه في هذه المنطقة ونشرهم للهندوسية، فهل قام المستعمر الإنجليزي بعمل تبشير للمسيحية في منطقة الهند وباكستان؟ نعم، قام طبعا بدعوة إلى المسيحية بشكل قوي جدا، وقد ذكرت عن تواجد المسيحيين أنهم يشكلون 4% من سكان الهند. فإذا قلنا العدد، عدد الهنود الآن يعني 700 مليون، 700 مليون يعني كم يشكل 4% هنا؟ يعني كل 100 مليون فيها 4 ملايين، وعندنا 700 مليون يعني 4 × 7 يعني 28 مليون مسيحي، عدد ضخم جدا، عدد ضخم جدا. طبعا المستعمر الإنجليزي عندما جاء إلى الهند لم يكونوا قد قدموا إلا ب100 ألف أو 200 ألف جندي فقط، ومع ذلك أسفر هذا العدد اليسير من الجند عن إيجاد عدد هائل من المسيحيين يتجاوز 20 أو 25 مليون، وهذا دلالة على أنهم قاموا بالتبشير خير قيام. لكن في نفس الوقت هناك أناس رفضوا النصرانية، فهل يتركون؟ لا، خلهم يعملون يعني حلفا معهم ضد المسلمين، وفعلا نجحوا في ذلك وجعلوا الهندوس يضربون المسلمين مدعومين من المستعمرين، ونتج عن ذلك طرد المسلمين الطردها المعروفة التي يعني نتج عنها الانفصال بين باكستان والهند. كانت باكستان والهند كانت دولة واحدة، كانت دولة واحدة فانفصلت بعد هذه العملية. ذكرت أن الاستعمار البريطاني عندما قدم إلى الهند قاموا بتمكين الهندوس وحمايتهم ومن ثم النصر لهم على المسلمين برغم أنهم يختلفون من الناحية العقدية، إذن هؤلاء نصارى وهؤلاء هندوس، ألا يدل هذا على أن الكفر ملة واحدة وكل هذه الديانات تتحد في حرب الإسلام؟ نعم، هذا أمر مفروغ منه أن ملة الكفر واحدة، وليس هناك يعني تعليق واضح على هذا باعتبار أن هذا يعلق على نفسه. فملة الكفر واحدة وهدفهم واحد ومنهجهم واحد، ولا طبعا خلافة في أن العدو المشترك لهم هو الإسلام. يقول حبذا لو ذكرت بعد الانتهاء من كل نقطة عامة تذكر ملخصا بسيطا لها حتى نتمكن من الكتابة، لعلي انتبه لذلك فيما بعد. هل هناك علاقة بين من يحمل اسم شودري والطبقة الشودرية؟ ما أدري، لا أعرف، لكن نسأل يعني شودري عند الباكستانيين، نسأل ما معنى كلمة شودري عند الباكستاني؟ فقد يكون لها معنى معين يعني لا نعلمه. أما الطبقة الشودرية فهي الطبقة الممدودة عند الهنود. يقول هنا هل هناك علامات مميزة ومعروفة للطبقات الهندوسية؟ ليس هناك علامات اللهم إلا أنهم يذكرون أن هناك علامة شبه مميزة بالنسبة للطبقة الأولى والطبقة الأخيرة، وهو في اللون، وهو في اللون، فلون هؤلاء يميل البياض ولون هؤلاء يميل إلى السواد، وهذا ليس طبعا على إطلاقه، ليس على إطلاقه. يقولون في الآونة الأخيرة يعني بدأ يحصل بعض الاندماج اليسير، ليس الكثير، اليسير، وبالتالي يعني بدأ تضيع الألوان داخل هذا الاندماج. أما يعني معرفة علامات مميزة لهم فهم عندهم في الهند هناك محددين مزايا معينة. البرهمي يلبس لباس محدد، البراهمة يلبسون لباس معين بحيث أنه إذا سار في الطريق يعرف أنه برهمي، كما أنه كان موجودا قديما عندنا هنا أن الذين ينتسبون إلى الأشراف، قديم هذا يعني قبل 70 أو 80 أو 90 سنة، أن الذين ينتسبون إلى الأشراف الحجاز وغيرها يلبسون عمامة خضراء بحيث أنه إذا سار في الطريق يعرف أنه من الأشراف فيقدر ويحترف. أما الآن فتلاشت هذه هي القضية ولله الحمد. يقول ذكرت عدة مرات بالديانة الهندوسية، وقد ذكرت في أول درس أن الديانة تطلق على الدين الصحيح والنحلة على الدين الفاسد والملة على الاثنين، فما علاقة ذلك بلفظ الديانة الهندوسية؟ طبعا نحن نطلقها مثل ما قلت من باب التنزل، من باب التنزل مع الخصم، باعتباري أن أننا يعني عندما نتحدث عنها نتحدث على أنهم هم يسمونها دين ويعتبرونه دين معترف به مقر به، وبالتالي يعني نتنزل معهم عند ذلك. ذكرت أن الهندوسية دخلها بعض أفكار النصرانية بينما ظهرت النصرانية بعد الهندوسية، ويقال أن كثيرا من عقائد النصارى مأخوذة من الهندوسية والبوذية. هذه إن شاء الله سنوضحها فيما بعد عندما نتحدث عن التأثر والتأثير عند الهندوسية، سنتطرق إلى تأثر النصارى من الهندوس وتأثر الهندوس من النصارى، وستتضح لك الرؤية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قبل أن ننتهي هنا حقيقة أوراق أحب أن تأخذوها، فيها يعني عدد كبير من أرقام، الأرقام المرتبطة بوزارة الإعلام وما يتبعها من وكالات ومن صحافة وإذاعة وغير ذلك، لعلكم تستفيدون منها في الاتصال بهؤلاء تجاه أي قضية تمر عليكم فيما يرتبط بالإعلام، سواء كان ذلك في جريدة أو مجلة أو إذاعة أو تلفاز أو تسجيلات أو منع أو الحد من كذا أو غير ذلك أو ما تعرفونه من منع كثير من المشايخ، فالاتصال هنا لعله يؤتي ثماره ولعله يثمر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولعل حقيقة يقوم لعل حدكم يقوم بإخراجها إخراجا أحسن من هذا الإخراج، لأنه حقيقة مضغوطة ضغط قوي، فلو أخرجت إخراجا جميلا لا يعني زادت الثمرة المرجوة منها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.